محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
بعد أن وصلنا إلى نتيجة أمس، وهي أن سهل بن زياد ليس بالثقة، ولكن نعمل برواياته الإلزامية على سبيل الاحتياط الاستحبابي. نرجع إلى مضمون روايته، لأن الكلام في الروايات عليكم السلام، لأن الكلام في الروايات التي استدل بها على تحقق بلوغ الأنثى بالتسع، ولكن بمقدمة. المقدمة الأولى: الروايات التي منعت من الدخول بالأنثى قبل التسع وأجازته بعد التسع. والمقدمة الثانية: الإجماع على أنه لا يدخل بالأنثى إلا بعد البلوغ. فبضم تلك الروايات إلى الإجماع نستفيد أن بلوغ الأنثى في تلك السنة التي حدد الإمام جواز الدخول بها، وهي التنس. مضمون الرواية هكذا كان: ما رواه الكليني عن حميد ابن زياد عن الحسن ابن محمد ابن سمان عن صفوان ابن يحيى عن موسى، مو هي الرواية؟ لا لا عفوا، الرواية الأخرى. الرواية الأخرى. ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم ابن عمرو عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. المضمون واضح، لا يدخل يعني الشارع يمنع من الدخول قبل التسع. طبعا تردد الرواية بين التسع والعشر يأتي فيه الكلام كما في الرواية التي الرواية من حيث الدلالة دلالتها جيدة. باقي الروايات، نحن ما شاء الله استعرضنا ثلاث روايات، باقي الروايات على وجه السريع بعد ما نقف كثيرا، لأن الروايات بهذا الشأن ما شاء الله كثيرة. مرسلة عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له: انطلق وقل للقاضي. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له: انطلق وقل للقاضي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة أن يدخل بها أو يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين. كأنه والله العالم أنه كان في المدينة قاضي للسلطان، وكأنه أخطأ في تحديد زمان الدخول بالمرأة. فالإمام الصادق ماذا فعل؟ استدعى عبدا من عبيده مولى له، قال له: انطلق اذهب بسرعة إلى القاضي وقل له أن رسول الله قال: حد المرأة أن يدخل بها على زوجها، يدخل بها على زوجها كناية عن دخوله. وإلا أن تدخل إلى دار زوجها لا قيمة له في أي زمان كان. يعني ما عندنا والله دخول المرأة إلى بيت زوجها مقيد بعمر معين، لا، يمكن أن تدخل إلى بيت زوجها بعمر 7 سنوات، المهم لا يدخل بها، يمكن أن يعقد عليها بعمر 5 سنوات، المهم أن لا يدخل بها. فهنا العبارة كناية عن دخوله هو. حد المرأة أن يدخل بها على زوجها، ما هو الحد؟ ابنة 9 سنين. ضم إليها الإجماع أنه لا يدخل بالمرأة إلا عند البلوغ، إذا بلوغها 9 سنين. نعم هي مرسلة. رواية أخرى صحيحة أبي أيوب الخزاز، أي ما فيها مشاكل، صحيحة كل رواتها ما فيها مشاكل. قال سألت إسماعيل ابن جعفر، إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، يعني صار في لغط حوله عند الشيعة، بعضهم قال كان يظن أن إسماعيل هو الإمام بعد الإمام، وواقعا كانت الأنظار توجه إليه، يعني حتى الإمام كان يرجع الناس إلى ماذا؟ إلى إسماعيل، لكن حماية للإمام سيدنا، ولا الإمام يعلم بأن إسماعيل سيموت في حياته. وحتى عندما جاءت الشيعة إلى الإمام الصادق، شلون كلنا نعقد آمال على أنه الإمام من بعدك، كيف يموت في زمانه؟ قال الإمام بدا الله له في إسماعيل. وصار كلام حول البداء، وأنه ما مقصود الإمام من البداء، وطبعا هنا البداء المقصود منه البداء الشرعي مو البداء، وتعرف الفرق بين البداء والبداء، البداء ناشئ عن جهل، أما البداء ناتج عن انتهاء مصلحة، كان هناك مصلحة للأمة أن تتوجه إلى إسماعيل حيطفا على مين؟ على الإمام موسى بن جعفر، لما انتهت المصلحة. وطبعا إسماعيل ما كان بالشخصية العادية، اقرأ عن إسماعيل، رجل عالم فقير 35 سنة، عالم فقيه جليل القدر، كان قد أرسله الإمام عليه السلام في كثير من الموارد لحل مشكلات الشيعة، خلافات الشيعة، كان يتصدى للشؤون الدينية، رجل مرجع من مراجع القادة، مو رجل عالم. كيف نقول عن علم زينب عليه السلام؟ كيف نقول عن علم السيدة المعصومة عليه السلام؟ رجل بهذا الحجم مو قليل. المهم من الذي جاء؟ أبو أيوب الخزاز. تفضل سيدي.
عندنا روايات التي تقول أنه دس السم في أخيه موسى بن جعفر ليس بصحيحة،
شلون يعني؟
يعني كان يريد التخلص
حتى يصير هو إمام؟ لا ما
فيش.
أبو أيوب الخزاز، هلا في بعض أولاد الأئمة عندهم هذا الجنون مثل جعفر الكذاب موجود، لكن إسماعيل لا، من الثقات حتى الرجالين يوثقونه جدا. أبو أيوب الخزاز قال سألت إسماعيل ابن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ تجوز هنا بمعنى تنفذ، تقبل غلام، متى نقبل شهادته؟ فقال إذا دخل 10 سنين، إذا صار عمره 10 سنين شهادته ويجوز أمره، مو بس شهادته، أموره معاملاته تنفذ، بيع شراء وقف عتق أموره تنفذ. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله دخل بعائشة وهي بنت 10 سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان الغلام 10 سنين جاز أمره وجازت شهادته. ها؟ أعد من إيه؟
إن رسول الله
من الأول. إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت 10 سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان الغلام 10 سنين جاز أمره وجازت شهادته. تقريب الاستدلال بالرواية أن ابن الإمام عليه السلام ينقل عن رسول الله أنه بنى بعائشة وهي بنت 10 سنين. بنت 10 سنين يصدق على أول يوم في العشرة، يعني سواء قلنا بنت 9 سنين أكملت 9 أو قلنا بنت 10 يعني اليوم الأول من العشرة، نقول بنت 10 سنين. لا يشترط الإكمال، مجرد الدخول في العدد يصدق. تسأل ليش 10 سنين؟ يعني اليوم الأول من العشرة. ويعلم ويقول ليس يدخل شرعا، وليس يدخل بالجارية شرعا إلا حتى تكون امرأة. امرأة يعني مكلفة، امرأة يعني بالغة. فهي حتى هذه الرواية تستغني عن ماذا؟ عن الإجماع. هذه الرواية تستغني عن الإجماع. لو قال الإمام ابن الإمام هكذا دخل بعائشة وهي بنت 10 سنين وسكت، نحتاج إلى الإجماع على أنه لا يدخل بالجارية إلا إذا بلغت. أما ابن الإمام هنا ماذا يعلم؟ هو يذكر، هو يتصدى لبيان العلم، يقول وليس يدخل بالجارية حتى تكون شو يعني امرأة؟ بالغة ناضجة. إذا نستفيد من الرواية أن بلوغها بوصولها إلى عمر العاشرة. هلا البحث بأنه إذا دخلت في العاشرة أو إذا أكملت، هذا بحث لا فائل منه، نستطيع أن نستفيد من بقية الروايات أو قرينة على إرادة أصل الدخول في العاشرة، لأن بقية الروايات ذكرت عمر التسعة. لا مستحيل، يعني عمر أكمل. نعم هذه الرواية فيها عدة إشكالات. الإشكال الأول أن ابن الإمام ينقل عن رسول الله بدون واسطة.
وهو ليس الإمام.
ها؟
وهو ليس الإمام.
وليس معصوم. أكرر، إسماعيل سلام الله عليه نقل عن رسول الله حدث دون أن يذكر سنده. وبينه وبين الإمام، بينه وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تقريب القرنين من الزمن. على الأقل يوجد واسطتين أو 3 وساطات. ما نقل. فتكون يكون نقله عن النبي ماذا؟ مرسل مقطوع. ونحن لا نفرق في عدم حجية المراسيل بين راوي عامي أو راوي ابن إمام، لا نفرق. إيه مولانا؟ لا نفرق. ليك عبد العظيم الحسن اللي له مقام مشهود ومشهور والناس تتقرب إليه وإلى مقامه إذا روى رواية مرسلة لا نفرق. أصلا بعضهم ضعفه. أحد مشايخنا قال بأنه مجهول الحال أصلا. يعني هيك عن الحمد لله هذا مذهبنا، لا يوجد عندنا تعصب. ابن إمام خلاص كل ما قاله صحيح. لا
على مشروعة البعث ما في مقصومين إلى 14.
لا في غير 14، في الأنبياء ما شاء الله، لكن نحن نقول لا يقبل في ديننا إلا أقوال المعصومين، هذا غير مقصود. إذا ما هو طريقه؟ لقد تقول أن السيد إسماعيل كأنه ينقل قضية مشهورة منتشرة، لأن شوف اللغة كيف قال. قال إذا دخل عشر سنين، فقال إذا دخل عشر سنين يعني يجوز أمر الصبر. قلت ويجوز أمر؟ قال إن رسول الله قد دخل بعائشة، يستشهد على حكم بماذا؟ بسيرة لرسول الله مشهور. والأمر المشهور لا يحتاج إلى بيان سند أو بيان طريق للوصول إليه، قضية مشهورة. نعم أنت إذا تستدل على شيء في أمر مشهور عند الكل يحتاج إلى وسيلة إثبات؟ قلت في ردي، أولا هي ليست مشهورة عندنا، مو مشهورة، ذلك لأن بعض الروايات تقول بنى بها ابن التسعة وليس ابن عشرة. ثانيا عندنا أقوال تقول بأن النبي تزوج بها وعمرها 34 سنة وكانت ثيب وعندها ولدان،
أحدهم عبد الله.
هذا موجود، أنا لا أقول هذا صحيح وقطعي، ولكن هذا يقلل من شهرة ما قيل بأنه دخل بها وهي بنت عشر. ثانيا على فرض أنها مشهورة في زمنه، في زمننا من أين نأتي شهرة؟ لذلك مولانا لا نقبل يعني هذه الروايات، هذه الرواية أن ينقل إسماعيل عن رسول الله دون سند، لا أي مشكلة.
عفوا شيخ، ما ممكن باعتبار أنه شهد لإسماعيل بالعداد والثقة وأنه ابن الإمام وتوجه الناس إليه فهو قطع العن عن فلان عن فلان مباشرة النقل؟
لا يكفي، مهما إذا إحنا عندنا مثل زرارة اللي هو يقول عنه الإمام أفقه الأولين والآخرين، إذا إجا برواية مقطوعة
شيخنا حتى الأئمة عليهم السلام إذا رفعوا حديث إلى النبي
لا نقبل.
يذكرون بعض
إذا رفعوه إلى الإمام شو ما قال لهم؟ الإمام المعصوم عليه السلام شو ما حدثنا ولو عن آدم
نأخذ. ليش؟ يذكر عن أبي عن
جد. إيه هو يذكر سلسلة، لكن غالبا لا يذكر، لأنه بعضهم جاء إلى الإمام الصادق قال له هذا الذي تقوله لنا من عندك أو من عند رسول الله؟ قال لا، حديثي حديث أبي، حديث أبي حديث جدي، حديث جدي حديث الحسين عن علي عن النبي عن جبرائيل عن الله. بس النبي ما بذكر، لا يحتاج، لا نحتاج في طرق إثبات كلام المعصوم إلى سند، لأنه هو الواقع، لأنه هو الحقيقة، لأنه هو معدن علم الله في الأرض. لا نحتاج معصوم. أما ابن الإمام مهما بلغت عظمته نحتاج إلى ستر. حال وحال سائر القوات الآخر. وما عندنا قاعدة تقول أن جلالة الراوي وعظمته ومكانته العلمية تبرر الأخذ ببراسيله، حتى ابن أبي عمير، حتى ابن أبي نصر البزرطي، حتى صفوان بن يحيى، هؤلاء لما نقول بقبول مراسيلهم لأنهم تعهدوا أنهم لا يرون إلا عن ثقة، والأكثر لا يقبلون بهذه القاعدة. ما عندنا سيد الخوي أصلا ينكر تماما
سيدنا لا يقبل القاعدة ولا لا يقبل التعهد،
لا يقبل القاعدة أنه لا يرون، لأنه أصلها كلام الشيخ الطوسي أن الطائفة أجمعت على الأخذ على التعامل مع مراسيلهم كمسانيد إليهم إجماع، ومع ذلك الأكثر لا يقبل بهذه القاعدة ويقول مراسيل كذلك. الشيخ الصدوق وعظمة الشيخ الصدوق مر معنا ما قلنا فيه مراسيل. لا الأصل في المرسل ولو ابن معصوم أنه ليس هي المشكلة اللي قلت فيها. المشكلة الثانية في الرواية كيف تجوز شهادة الغلام وهو ابن 10 سنين؟ هذا على مبنى من يقول بكفاية التمييز في التكليف والشهادة، وإلا المشهور الأعظم عند علمائنا أنه يشترط في الشهادة العدالة، والعدالة متوقفة على امتثال التكليف، وامتثال التكليف موقوف على التكليف ولا تكليف قبل البلوغ. لا ينتصر في العدالة هذا الغلام، شلون شهادته ضعفه؟ هذا عجيب. أكرر هذا المعنى، شهادة الغلام إنما تقبل على رأي من يقول بكفاية التمييز، ومشهور علمائنا لا يقبلون كفاية التمييز، يقولون يشترط في الشهادة العدالة. وماذا تعني العدالة؟ امتثال التكاليف. إذا يجب أن يكون هناك المكلف يمتثل يقتصر في العدالة، وابن 10 سنين ليس مكلف، أصلا ليس ما مسلم، لا يسمى الإسلام تكليف. ماذا نقول عن أولاد المسلمين؟ ملحقون حكما بالإسلام، أما الطفل مسلم الإسلام هو التكليف ولا تكلف قبل البلوغ، لكن نقول بحكم المسلم ملحق بالمسلم. فهذا عجيب، كيف ينقل عن إسماعيل هذا الأمر؟ هذا ثانيا. المشكلة الثالثة في الرواية التسوية بين الذكر والأنثى. عجيبة، إذا جاز الدخول بالأنثى بنته 10 سنين يعني بلغت بالعشر، يعني الغلام تقبل شهادته في العشر، لا قائل بالتسوية، لا قائل بالتسوية عند كل علمائنا، لا قائل، بس حتى عند علماء السنة لا قائل بالتسوية بين بلوغ الذكر وبلوغ. يمكن بعض الإخباريين هم قالوا ببلوغ الذكر بعشر لوجود بعض الروايات التي أسقط العمل بها جميع علمائنا. ولا شو معنى إذا البنت يدخل بها في عمر العشر يعني صارت امرأة، إذا الرجل تقبل شهادته في عمر العشر تصبح رجل، لا تلازم بينهم. حتى الذين لا يقولون ببلوغ البنت في عمر 9 يقولون بالحيض، لا يقولون بالعمر، بالحيض يعني إما 9 إما 10 إما 11 إما 12 إما 13 إما 4 هكذا، وليس في عمر العشر. فهذه التسوية في البلوغ بين الذكر والأنثى يجل عنه إسماعيل، يجل. لذلك هذه الرواية وإن كانت صحيحة سندا إلا أن مضمونها المرتبك مضمونها المضطرب يمنع من الأخذ بها والوثوق بمضمونها. هل أنت حتقول لي شيخنا أنتم سابقا كنتم تقولون إذا في الرواية مضمون لا نعمل به فسقوطه لا يستلزم سقوط كل الرواية؟ قلت هذا صحيح لو كان المضمون الساقط واحد مو كل المضامين. المضمون الأول الساقط نقله عن رسول الله بدون سند، المضمون الثاني الساقط قوله بأن بلوغ الرجل بعمره، المضمون الثالث قياس الرجل على هم، كلها ظلمات بعضها فوق بعض. إذا الرواية تحمل مضامين متعددة أحد المضامين ساقط نعم نقبل بقية المضامين، أما إذا كلها اضطراب يلزم الحكم بسقوط الرواية رأسا. وبهذا يا أخي نصل إلى الرواية الرابعة إن شاء الله، أو إلى الطائفة الرابعة. أنت هذه الروايات للطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة ما دل على ضمان الدخول بالمرأة قبل التسع إن أصابها عين، وعدم الضمان بالدخول بها بعد التسع إن أصابها وإن أصابها عين، فإنها تكشف أنها بعد التسع. إذا لا ضمان أن هناك قبول لدخولها، وبالتالي أنها تبلغ في هذا الأمر. إن شاء الله يأتي تفاصيلها في الدرس القادم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع